قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستمر إن شاء الله تعالى في رحلتنا مع كتاب الله تبارك وتعالى وفي صحبة القرآن. والليلة إن شاء الله معنا ميعاد مع سورة من السور التي لو سمعها المرء بقلبه لحدثت له هزة، ومن اسمها يتبين هذه المسألة. معنا إن شاء الله تعالى سورة الرعد. اسم سورة الرعد من أول ما تسمعه تستشعر أن فيه أنت مقبل على رعدة، على هزة شديدة. الرعد هو يا أخوانا، الرعد هو الصوت الذي من اسمه اشتق يعني تعبير يدل على الخوف، اللي هو إيه؟ الارتعاد. يقول لك واحد ارتعد يعني إيه؟ يعني خاف ويتهز هزة شديدة جدا لدرجة أن هذا الخوف ترجم إلى رعدة. فالرعد يا إخواني صوت عظيم للغاية. هذه السورة لما تسمى بهذا الاسم يبقى معناها أن في هزة، في مسألة خطيرة جدا نحن مقبلين عليها. والسورة دي يا إخواننا من السور التي اختلف العلماء فيها هي سورة مكية أم سورة مدنية. في بعض الروايات التي تقول أنها سورة مدنية، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن السورة بأغلبها هي سورة مكية. هناك آية أو آيتين منها فقط هي الآيات المدنية التي نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فسورة الرعد برضو زي سورة يوسف وسورة هود والصور اللي في الجزء ده من القرآن، اللي هو إيه؟ من أول سيمونا سورة يونس وهود ويوسف والرعد. الجزء ده دايماً بيبدأ بكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى. دايماً أول بداية هتلاقي إيه؟ هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. سورة يوسف تلك آيات الكتاب المبين. سورة يونس تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك سورة الرعد ألف لام راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالسورة إخواننا أو هذا الجزء بالذات بدايته كلها بنتكلم عن القرآن. والقرآن يا إخواننا يعني لما تجد السورة بتتكلم في بدايتها فيها ثناء على القرآن وفيها ذكر لأهمية هذا الكتاب ولصفات هذا الكتاب، فأنت بتجد أن ده رسالة الله جل وعلا يوجهها دائما فيها في كتابه، يوجه الناس فيها لأهمية الكتاب اللي بين إيدينا ده. لأن للأسف إخواننا يعني كثير منا إلا من رحم الله وغفل عن قيمة هذا الكتاب. السورة دي فيها آية لو وقفنا أمامها، وأنا آسف أنا هتعجل لهذه الآية هي آية في نص السورة، لكن أنا محتاج أن أقولها في الأول عشان نحس قد إيه إحنا مهم بالنسبة لنا إن إحنا نفهم هذا الكتاب. يقول الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا إلى آخر الآية. العلماء بيقول الآية دي فيها تقدير، يعني إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تقدير الكلام لكان هذا القرآن. يعني إيه؟ يعني لو في كتاب ممكن يقطع الأرض أو يحرك الجبال من مكانها أو يكلم الموتى، دي كلها أفعال إيه؟ أفعال في عرفنا مستحيلة. حتى يقدر يحرك الجبال، الجبال التي يعني قال الله تبارك وتعالى عنها راسيات، هذه الجبال الراسخ وهذه الأرض العملاقة الصخرية الجبارة، هذه الأرض هل يستطيع إنسان أن يقطعها؟ هل يستطيع شيء في هذه الدنيا إلا إرادة الله تبارك وتعالى أن تفعل بها هذا؟ مستحيل. أو أن يكلم الموتى، ده شيء عادي ممكن يحدث. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور، مش ممكن أبدا تكلم الموتى. فكأن الله تبارك وتعالى في هذه السورة وفي غيرها من السورة يقول أن هذا كتاب تغييري، كتاب الله تبارك وتعالى ده كتاب تغييري، كتاب لو فيه كتاب يغير تضاريس الأرض، يغير هذه الكتلة الصخرية المهولة ويقطعها كان هذا الكتاب. يبقى تحدث هذا المعنى، تحس هذا المعنى تستشعر قد ايه كثير منا مقصر في حق هذا الكتاب، وهو يتعامل معه فقط من منطلق انه عباده من العبادات. لا، هو عباده طبعا، لكن القران تلاوته ليست مجرد عباده، انما الامر اكبر من ذلك، ان هذا الكتاب جاء ليغيرك. قاله الله تبارك وتعالى وتكلم به سبحانه كلاما يغير حياتك، كتاب تغييري. اذا كان هذا الكتاب، لو ان هناك كتاب يقطع الارض لكان هذا القران. وقيل ان هذه الايه نزلت في شان تحدى به العرب النبي صلى الله عليه وسلم، قوله لا نريد هذا الكتاب، ولكن انزل علينا كتابا او ائتي لنا بكتاب يقطع الارض ويحرك الجبال. عايزين زي ما قلنا ايه معجزات حسيه. فيقول الله جل وعلا مؤكدا ان هذا الكتاب لو ان من كتاب يفعل ذلك لكان كتاب الله. فانت تحس قد ايه انت محتاج ان تتغير بهذا الكتاب. اذا كان اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني دعاء من اكثر الادعيه ان لم يكن اكثرها التي تذلل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، تستشعر كده ان الدعاء في ذل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكثر او يكاد يكون اكثر من اي دعاء اخر، اللي هو دعاء اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، نصيحتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. تحس النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه الدعاء فيها كميه من الذل والمسكنه والرغبه في الله جل وعلا. تخيلت عايز تسمع يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيطلب ايه؟ تجد الطلب ايه؟ ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم احتياجه للقران قد ايه، ودعاءه لله جل وعلا في دعاء من ابلغ الادعيه واشدها ذلا ومسكنه بين يدي ربه، بيطلب ايه؟ بيطلب الكتاب ده، يطلب ان يكون هذا الكتاب ربيع قلبه ونور بصره وجلاء همه وحزنه. يبقى كتير مننا لما نلاقي بس كل علاقته بالقران ان هو بس يا دوبك عايز يخلص الورد بسرعه وهمه اخر السوره وعايز يخلص، انا النهارده قريت جزء، لا النهارده قريت نص جزء، وده كل مشكلته. يبقى اذا بذلك قد عامل القران معامله لا يجوز ان يعامله بها. القران يا اخواني انما يجب ان تعامله على انه مصدر تغييرك، مصدر حركه تجعلك تتغير وتغير في هذا الواقع الذي نحن فيه. نرجع كانت يعني مقدمه بس تلفتني دائما مع الصور التي يبدا فيها الله جل وعلا بالكلام عن كتابه، بالكلام تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. نرجع تاني الموضوع زي ما احنا بنتكلم في التفسير الموضوعي، موضوع السوره ككل ده يعني عايزين يعني واحنا بنقول موضوع السوره زي ما قلنا بنربط الموضوع دايما باسم السوره. اسم السوره هو ايه؟ قلنا الرعد. يا ترى الرعد لما تقرا سوره الرعد بتخرج منها بنفس المفهوم الذي كان عندك على الرعد؟ في ناس مثلا العلماء بتوع الفيزياء يقول لك الرعد ده صوت ارتطام السحب بعضها ببعض، يقول لك كده في تعريفاته للناس اللي خدوا فيزياء او كده، يقول لك ده صوت الشحنات الكهربائيه الموجبه والسالبه، ولا صوت اللي هو الالتقاء الصدمه الشديده اللي بين السحب وبعضها، او واحد تاني يقول لك ده صوت مرعب بيجي من السماء. ويجي بقى ناس بقى اهل الخرافات واهل البدع تلاقيهم بيقولوا بقى حاجات غريبه بقى، وده صوت الجن وده صوت مش عارف ايه، ويبدا اصوات كثيره جدا وتفسيرات كثيره جدا من خلال ايه المناهج الوضعيه والتاملات الفكريه التي من صنع البشر. لكن لما تسمع صوت الرعد تعرف حقيقه الرعد. ايه هو الرعد يا اخوانا بعد ما نقرا صوت الرعد؟ الرعد عباره عن ايه؟ عباره عن تسبيح. تخيل الرعد الصوت اللي كنا بنخشاه، الصوت اللي بنرتعد لما نسمعه، صوت على بعد الاف الاميال منا، ومع ذلك لما بيحدث كل الناس بتسمعه. ممكن مصر كلها تسمع صوت رعد، ممكن منصور كلها هذه البلد الكبيره تسمع نفس الصوت في نفس اللحظه والكل يهابه. واحنا فاكرين كان من عده شهور انا جيت ساعه هذا الامر كان حصل ايامها صوت رعد شديد جدا، وكان نزلت كتل ثلج شديده من السماء. وقلنا قبل كده يعني قد ايه ان هذا كان يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، وكان النبي كما تقول السيده عائشه يقوم ان الرعد ده صوت تسبيح، وكما ثبت عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت الرعد، وهذا حديث حسن، كان اذا سمع صوت الرعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقطع حديثه. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع اصحابه كده بيكلم فيسمع صوت الرعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان من سبحت، سبحان الذي تسبح. يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صوت تسبيح فذكره بتسبيح الله جل وعلا. يبقى السورة مرتبطة بالتسبيح، تسبيح اللي هو يا أخوانا التعظيم، ويسبح الرعد بإيه؟ بحمد. وإن قبل كده رحنا نشرح سورة الفاتحة أول لقاء خالص، وإن إيه؟ الحمد هو الثناء المقترن بالحب والتعظيم. فربنا سبحانه وتعالى يقول أما هذا المخلوق هذا الرعد يسبح بحمد الله، يسبح بالثناء على الله ويشعر بهذا التسبيح. تخيل ان هذا الصوت العظيم المرعب عباره عن صوت ايه؟ تسبيح. وايضا ايه كمان الرعد؟ الرعد ده ملك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي باسناد حسنه الشيخ الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك موكل بالسحاب في يده مخاريق من نار يحرك بها السحاب الى حيث شاء الله جل وعلا. هذا حديث حسنه الشيخ الالباني، وله روايه اخرى من الحديث الطويل الذي جاء اليهود يسالون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاسئله. زي ما عارفينكم يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم لاخر سؤال ساله من الذي ياتيك من الملائكه، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انه جبريل قالوا فذاك ايه؟ ذاك عدونا من الملائكه، لو اتاك غيره لاتبعناك. طبعا حجه باطله. والله جل وعلا رد عليهم وقال قل من كان عدوا لجبريل فان الله عدو. الله تبارك وتعالى بين ان عداوه الملائكه ظهرت في هذا الحديث كمن ضمن الاسئله التي سالها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه ايضا الترمذي باسناد صحيح. قالوا ما هو الرعد يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك موكل بالسحاب. فقالوا وما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال هو صوت زجره للسحاب. اذا يبقى نجي نعرف كده بالترتيب، الرعد تسبيح، الرعد صوت ملك، صوت كندي من جنود الملك سبحانه وتعالى. وحتى لو كان مجرد صوت، لان بعض العلماء ضعف الحديث ده، بعض العلماء ضعف ان حديث الرعد ملك، فحتى لو كان هذا الحديث ضعيف فهو صوت، مش كده؟ الرعد ده ايه؟ صوت. والصوت ايه؟ الصوت جندي من جنود الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا اهلك به امما، الله تبارك وتعالى اهلك به ثمود، واهلك به قوم نوح من سوره ياسين اللي ربنا قال ايه؟ ان كانت الا صيحه واحده، صيحه واحده خلاص، فاذا هم خامدون، فاذا خلاص المساله انتهت بايه؟ بصوت، بصوت واحد. بل ان الدنيا كلها تتغير بايه؟ بصوت، بصوت الايه؟ النفخ، صوت الملك الموكل بالنفخ في الصور. ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. يبقى اذا الصوت ده تسبيح، الصوت ده جندي من جنود الملك سبحانه وتعالى، الصوت ده خالف كما يقول الله تعالى في نفس الايه يسبح الرعد بحمده وايه؟ والملائكه من خيفته. لو قلنا ان الملك هذا هو الرعد فهو ايضا يخاف من الله جل وعلا، وكل الخلق يخاف من الله. تخيل ان هذا الصوت الذي يرعب الناس الذي اشتق الرعب او الرعد او يقال على الجبات انه ايه؟ الاعتاد من هذا الصوت، وهذا الجندي يخاف من الله تبارك وتعالى. فما بالك بمن يخاف؟ الصوت اللي اخاف الناس كلها ده، الصوت اللي والله الواحد لما بيسمعه فعلا القلب يجد ينخلع، يوم مثلا نطير ولا حاجه ويوم فيه رعد شديد جدا القلب ساعات يعني الواحد بيتخض فجاه كده ماشي يسمع صوت كده كان في حاجه يعني انخلعت من مكانها، صوت عظيم جدا. هذا الجندي يخاف من الله تبارك وتعالى. طيب اذا كان ده اسم السوره يبقى على طول المسألة بقى تجرنا إلى إيه؟ إلى موضوع السورة، موضوع السورة الذي يتكلم الله جل وعلا فيه عن تسبيحه وعن الخوف منه وعن جنوده. يبقى الكلام يا إخوانا، الكلام يكاد يكون في أغلب السورة، زي ما قلنا كده في سورة الأعلام، الأنعام، سورة الرعد أيضا من السور التي تتكلم عن الله تبارك وتعالى، تتكلم عن عظمة الله، تتكلم عن قدرة الله، وتتكلم عن علم الله، وتتكلم عن جنود الله تبارك وتعالى. تتكلم عن الله من أول كلمة بعد قول الله تبارك وتعالى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي تبدأ الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى فورا. وكلام يا إخوانا أقول أن الذي يسمعه في قلبه فعلا كلام عن الله تبارك وتعالى يؤدي إلى رعدة في قلبك، يؤدي إلى رعدة تؤدي إلى خشية من الله، تؤدي إلى أن لا ترى في الكون من أفعال إلا أفعال الله تبارك وتعالى. كل حاجة الله جل وعلا نسبها في هذه السورة لنفسه. اسمع كده، هتلاقي من أول السورة كلام عن قدرة الله تبارك وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كل ذا كلام عن مين؟ كلام عن الله وعن قدرة الله، بالذات قدرة الله جل وعلا. من أول كلامه رفع السماوات بإيه؟ بغير عمد ترونها. دي إيه؟ قدرة. كلام عن اسم الله القدير، قدرة الملك سبحانه وتعالى، رفع السماوات بغير إيه؟ بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس، الشمس الكتلة الغازية الرهيبة، كتلة محرقة، لو اقتربت منها يعني آلاف الأميال تحترق، أي جسم يقترب من الشمس بعد قدر معين يحترق. هذه الكتلة الرهيبة من النيران ومن الانفجارات الهيدروجينية والدموية وكل هذه القدرة، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، كل واحد منهم رايح لأجل مسمى قدره الله جل وعلا، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، الأرض العظيمة اللي هي عندنا يعني بنعتبر الأرض الدنيا كلها، إيه أكتر شيء بصيت عليه؟ إيه أكتر شيء تتخيله في حياتك؟ الدنيا، الأرض يعني بكل سعتها، بكل أنهارها، بكل جبالها. ربنا يقول إيه؟ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، هو ثبتها، وأنهار شق فيها هذه الأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين. وبعد كل هذا الإعجاز يقول لك إيه؟ يغشي الليل النهار، هلا تلف كل هذه الكتلة الصخرية المهولة، يغشي الليل النهار عشان يتتابع الليل والنهار بدوران الأرض، سبحان الله العظيم، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، لسه في الآيات اللي بتنبع القدرة، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كلام كله عن إخواننا، عن قدرة الله جل وعلا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. زي ما قلنا في سورة الأنعام، بعد كل دفقة وكل مجموعة آيات بتتكلم عن الله تبارك وتعالى، بتجي لك بعدها مفاجأة، بتجي لك بعدها شيء مثير للعجب. فاكرين في سورة الأنعام لما قلنا بعد قول الله جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، الآيات العظيمة دي بعدها إيه؟ وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. تجد إن في مفاجأة بعد هذه القدرة المهولة، مخلوق معاند، مخلوق يثير العجب فعلا. اللي يعرف قدرة الله تبارك وتعالى لا يعجب من هذه المخلوقات العظيمة، إنما الذي يثير العجب فعلا زي ما ربنا بقى بيقول في الآية اللي بعدها، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. يستاهلوا بقى بعد كل هذه الدلائل على القدرة، يستاهلوا بقى ما سيحدث الآن، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحس إنها مفاجأة بعد هذا الكون العظيم الذي يدل كله على الله جل وعلا، تفاجأ بإيه؟ بناس بتقول إيه؟ إذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد؟ هتجد إخواننا كل ما تقرأ سورة الرعد، لما ترجع كده إن شاء الله البيت عشان تقرأها ونشوف تحقيق الكلام اللي أنت سمعته، هتجد بعد كل مجموعة من الآيات التي تتكلم عن قدرة الله أو عن عين الله أو عن جند الله، هتجد المفاجأة في ذكر الذين بعد كل هذا يقولوا إيه؟ أإذا كنا ترابا، طب ما أنتوا شفتوا كون يتكون بهذه، وجعل فيها من كل الثمرات وأوان كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني باختصار يا إخوانا عشان لما نبدأ في التفصيل بعدها، سورة الرعد نصها الأولاني كله الله جل وعلا يتكلم عن قدرته وعن علمه، يتكلم عن نفسه بتفصيل بقى هنقوله دلوقتي. طيب النص الثاني من السورة نتيجة بقى اللي انت سمعته ده، نتيجة كل ما سمعته عن الله جل وعلا، انت مطلوب منك ايه؟ هو ده موضوع سورة الرعد. هتلاقيها بالظبط مقسومة ثم ست صفحات، ثلاث صفحات في الأول أغلبهم كلام عن ايه؟ عن ربنا سبحانه وتعالى. أول كلمة الله الذي، أول كلمة، وبعد كده تاني الله يعلم، هنيجي نطلع لها دلوقتي، الله يعلم ما تكسب كل نفس وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كلام عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. وبعدها هتفاجأ ايه؟ بكل بهذه المملكة العظيمة تلاقي ايه؟ وهم يجادلون في الله. ياه بعد كل ما وعدوا هذا وهم يجادلون في الله، فكلام عن آيات الله وتكذيب المكذبين. النص الثاني كله هنرجع له بقى في الآخر تلاقي ايه؟ انت بقى أيها المسلم أيها المؤمن الذي آمنت بهذه الآيات وجعلتك تؤمن بالله تبارك وتعالى، هتعمل ايه؟ مطلوب منك ايه؟ هتجد آية محورية جدا في هذه السورة، زعلان على اللي بيفعله بيفعله الكفار وزعلان على ما آل إليه حال المسلمين، تلاقي آية محورية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. خلاص تحس إن آية عرفتك الموضوع السوء، عايز تغير، عايز تقوم تنصر هذا الإله العظيم الذي آمنت بآياته وبقدرته وبعلمه وبجده وكل هذا، ثم لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هتجد زي ما قلنا الصور الكلام عن قدرة الله تبارك وتعالى متقسم بهذه الطريقة، الأول كلام عن القدرة، بعد كده كلام عن العلم اللي هي الآية اللي هي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني يا اخوانا الآيات الله جل وعلا يقول لك أن علمه لا يخرج عنه شيء، إن حضرتك متلائم متلائم حتى من وانت في الرحم بل من قبل أن تأتي هذا الرحم، اللي هو في الأول إيه؟ يعلم ما تحمل كل أنثى، لا مش بس كده، وما تغيض الأرحام أي ما تنقص الأرحام السقط كما قال أهل التفسير الحاجات اللي بتسقط وما تزداد، يعني قبل ما حضرتك حتى تبقى في الرحم وهو يراقب هذا الرحم يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء بقدر، كل شيء بقيمة محددة. من الذي حددها؟ الله جل وعلا. علم، علم الله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب الذي الشيء الذي لا نراه، شيء غائب عن أعيننا، والشهادة ما نعرفه وما نراه، الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول اللي بيوشوش اللي بيخفي القول ومن جهر به اللي ماسك ميكروفون وبيذيع على أعلى صوت ومن جهر به، ايه الفرق عند ربنا؟ سميع سبحانه وتعالى، فيش مين اللي بيوطي صوته مين اللي بيعلي صوته، مش مشكلة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وايه وسالم بالنهار، اللي بيتخفى بالليل واللي مجاهر بالنهار طالع في واضح النهار، كل ده سواء عند البصير السميع البصير العليم الرقيب، كل ده كلام عن ايه؟ عن علم الله تبارك وتعالى. ثم يقول جل وعلا بعدها له معقبات من بين يديه، شايفينها اللي هي الملائكه التي تتعاقب، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اي اشياء ملائكه وخلق يحفظوننا ويحفظون النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله، يحفظونه من امر الله اي كما قال ابن كثير اي بامر الله، يامرهم ان يدافعوا عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويدافعوا عن المؤمنين. فيقول الله جل وعلا بعدها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. اول كلام عن ايه؟ عن قدره الله، بعد كده عن ايه؟ عن علم الله. ومن الكلام اللي عن قدره الله بقى منتشر في السوره كلها يا اخوانا الجمع بين المتناقضات، هتجد في سوره الرعد كميه متناقضات جمع الله بينها بقدرته لا تفكر بمنطلق المادة فقط يستحيل أن تجتمع، لكن مع الله تبارك وتعالى القدير في شيء لا يجمع الله تبارك وتعالى بينه. حتى في المثل الذي ضربه الله جل وعلا للحق والباطل، ضرب المثل كما يقول ابن تيمية رحمه الله عليه، مثل النار والمثل المائي، زي ما هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله، اللي هو قول الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها بعدها إيه؟ وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. النار والماء جمع من المتناقضات، ما الذي يفعله إلا القدير سبحانه وتعالى. السورة يا إخوانا بتديك دفقة إيمانية بالله جل وعلا، بقدرة الله وبعلم الله. بعد كده بتنتقل إلى إيه؟ إلى جنود الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بعدها إيه؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق، الآلاف أو الملايين الفولتات التي تحرق، ممكن كما يقول أهل الفيزياء ممكن البرق ده يعني لو 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 مثلا صاعقة كبيرة ممكن تحرق مدينة بكاملها. هذا البرق الذي يثير الخوف وفي نفس الوقت يثير إيه؟ الطمع، لأنه بعده إيه؟ بعده خير، بعده ماء، بعده بيجي مطر. ها؟ يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال دي بعض العلماء يقول لك ان ثقل السحاب، انت نفسك اللي راكب منكم طياره، ممكن لما الطياره بتصعد فوق السحب ممكن احيانا واحد يفضل ماشي بالطياره، الطياره دي يعني طياره متوسطه السرعه بتمشي بسرعه 1500 كيلو في الساعه، هذه السرعه ممكن تفضل ساعه كامله فوق سحابه واحده لا تقطعها. سحاب الثقال، سحابه واحده لو نزلت على المدينه دي عياذا بالله تعالى ممكن تدمرها. ويمشي السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. جنود الله سبحانه وتعالى، الملائكة، الملائكة خدنا اللي ربنا قال على راحة منهم اللي هو سيدنا جبريل علمه ايه؟ شديد القوة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في مسند الإمام أحمد بإسناد حسنه الشيخ الألباني، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، الصورة اللي خلقها ربنا، الصورة الحقيقية، رآه على صورته. النبي يقول إيه؟ رأيت جبريل على صورته له 600 جناح يسد ما بين الخفقين تنزل منها الدرر تهاويل من الدرر واليراقين. ده خلق إيه؟ ملك واحد. تلاقي الجد ده العظيم ده ربنا بيقول إيه؟ يسبح الرعد بحمده وإيه؟ والملائكة أيضا تسبح إيه؟ من خيفته. يعني الخلق العظيم ده، الجد المهول ده، جند الله تبارك وتعالى خايف منه. البرق والصواعق والسحاب الثقال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الآية فيها سبب نزول، قال فيه هذا السبب رواه النسائي بإسناد حسن، قال فيه أنه جاء رجل من أكابر المشركين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما ربك؟ هل هو من حديد أم هو من فضة أم من ذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنة النسائي بإسناد حسن، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد مرة أخرى، يا محمد ما ربك؟ أهو من حديد أم من ذهب أم من فضة؟ يعني هنا السؤال إخوانا مش سؤال عن العلم عايز يعرف، لا، سؤال فيه إهانة، سؤال فيه يعني رغبة في إهانة النبي صلى الله عليه وسلم وإهانة من يعبد سبحانه وتعالى. فجاء في الثالثة فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته. قال العلماء وفيه نزل قول الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، زي ما سمعنا في صلاة العشاء كيف أن الله تبارك وتعالى أرسل صاعقة، ها، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. صاعقة يرسل الصواعق يعاقب بها، يبقى دي جند من جنود الله تبارك وتعالى. أيضا من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى كلام عن جنود جود الملك سبحانه وتعالى، تلاقي بعدها على طول زي كل مرة زي ما قلنا، ها، وهم يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. تشوف بقى الصورة المتناقضة، تشوف الحماقة، فعلا حماقة مع كل هذه القوة ومع كل هذا البطش ومع كل هذه القدرة، وتلاقي واحد يجادل في ربنا، تلاقي واحد ملحد أو واحد كافر أو واحد يبدأ يشكك في الله تبارك وتعالى أو في قدرة الله أو في شرع الله. مش من اليوم شوف لأيام ناس بتشكك في شرع الله تبارك وتعالى. كلمنا باستفاضة في سورة المائدة وفي سورة البقرة عن أهمية شرع الله تبارك وتعالى وتطبيقه، وعن حماقة من يشكك في هذا الشرع وعن خطورة ما يفعل. لأن ربنا بيقول قبلها إيه؟ ويرسل الصواعق، ممكن يرسل صاعقة تحرقه فتجد صعبة مطلقة وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قالوا شديد المحال أي شديد القمر، وقيل شديد العقاب شديد المحال. وبعدها يقول إيه؟ له دعوة الحق. ده الكلام اللي قاله ده كلام حق، ودعوة الحق لابن عباس دعوة الحق لا إله إلا الله، وقال عليه ابن أبي طالب دعوة الحق الإسلام، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بالحاجات اللي بتميز سورة الرعد وبعدها سورة إبراهيم والحج والنحل الأمثلة، هنلاقي صفة جديدة في السورة في القرآن يعني ما تعرضناهاش قوي في سورة هود ويونس وسورة يوسف، لا دي بقى حاجات جديدة اللي هي الأمثال القرآنية، الأمثال عشان تقريب الصورة. ربنا سبحانه هنا بيضرب مثل أو مثلين في سورة الرعد، مثلين رئيسيين، المثل ده ومثل إيه؟ الزبد، وأما الزبد فإيه؟ فيذهب جفاء. المثل الأولاني ده هو مثل للأحمق، إنسان يمد يده إلى الماء وهو ما مدده كده يظن أنها ستبلغ فاه. وقيل كما فسر بذلك المثل الإمام مجاهد وغيره من أئمة التفسير أن يمد يده إلى البئر يريد أن يمسك الماء ولا يستطيع أن إيه؟ أن يمسك به، إما لأنه لن يبلغه من بعده وإما لأنه يظل باسطا يده اللي يفضل باسط إيده كده يقدر أن هو يمسك شيئا لا يمسكه. فهذا مثل يدل على شدة الحماقة والغباء الذي يقع فيه من يدعو غير الله جل وعلا، يريد شيئا ويسلك سبيلا لا أقول سبيلا خطئا، ده سبيل يدل على الجنون والحماقة. هو ممكن واحد يفضل باسط إيده كده وعملها يسقي نفسه، أو كما قال أبو الله العلم يظل باسطها ويظل يمدها ولا يأتي بها إلى فمه فيسقط، مش ممكن. فيقول الله جل وعلا إلا كباسط كفيه إلى إيه؟ إلى الماء مش إلى فمه ليبلغ فاه، وقيل ليبلغ صورته في هذا الماء. هذا أيضا مما فسر به هذا المثل، أنت كل ما بتزرع تنظر إلى صفحة الماء ترى وجهك زي الملاهي كده، فإيه لو وديت الماء للفم اللي موجود في الإيه؟ في هذه الصورة هل يبلغها؟ مستحيل، لأن ده إيه؟ سراب. فهذا مثل يدل على السراب الذي يعيش فيه أهل الباطل، الذي يعيش فيه أهل دعوة غير الله تبارك وتعالى. تلاقي بعد كل هذه القدرة مش عارف يوجه، مش عارف يطلب من مين، يروح يطلب من ولي ولا يطلب من قبر ولا يطلب من ميت ولا يطلب من حجر ولا يطلب من شجر. إيه ده؟ كلام يعني لا يستطيع إنسان أن يتخيله. الذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم، ما يدروش حتى يرفعوا عن أنفسهم ضرا أو يجلبوا لأنفسهم نفعا. فهذا مثل في القرآن يدل على حماقة وغباء من يطلب من غير الله جل وعلا. يبقى المثل ده يعرفك بعد ما سمعنا كلام عن قدرة الله وعن بطش الله وعن جنود الله وعن علم الله وعن إحاطة الله جل وعلا ورقبته بالكون، يبقى تعرف ساعتها ايه؟ تطلب من مين؟ تلجأ لمين؟ تدعو من؟ تطلب من الله جل وعلا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه. خلاص الله جل وعلا قطع الطمع أبدا عن أن يستفيدوا مما يفعلون، وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلاص ضلال شديد، ملوش أي مهرب، ملوش أي منفذ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض وطوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. تيجي هنا سجد التلاوة، فعلا تحس سورة الأعراف سورة الرعد معطرة كان لازم فيها سجدة بعد كل هذه العظم، بعد كل ذكر هذا الملكوت العظيم الكبير، تحس انك انت نفسك تسكت. ولله يسجد، ومش انت لوحدك زي ما قلنا، مش انت لوحدك اللي جندي، مش انت لوحدك اللي خاشع انت بتسجد لله، لا ده انت وكل الخلق الا كفار بني ادم فقط، هؤلاء فقط الذين حمقوا الى درجه الا يسجدوا لله تبارك وتعالى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في الايه بتاعه سوره الحج، الله تبارك وتعالى ذكر ان ولله يسجد من في السماوات والارض والشمس والشجر والنجوم والدواب كل المخلوقات بتسجد، لكن قال ايه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يعد الله فما له من مكرم. فهنا يا اخوانا فعلا تحس بعد كل هذا الشوط من ذكر عظمة الله وقدرة الله كان لازم يبقى في سجدة، وكان لازم تحس احنا لسه مع جند الله تبارك وتعالى، تحس ايه بأن هؤلاء الجند انك انت مش لوحدك، ان كل ما في السماوات والارض وهي من شيء الا يسبح بحمده، بكل هؤلاء الخلق انما هم ايه جند يسجدون لله جل وعلا. يبقى اول حاجه قدره الله، بعدين علم الله، وبعدين جنود الله وقوات الملك سبحانه وتعالى، بعد كده ايه بعد كده بعد ما شفت عظمه قدرته وعظمه علمه شوف بقى عظمه الحق الذي انزله، عظمه الحق. تلاقي المثل العظيم مثل من اعظم الامثله في كتاب الله جل وعلا، وكل الامثال في القران عظيمه. تلاقي قول الله جل وعلا انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني ربنا بيقول ايه الماء الذي نزل من السماء نزل في اوديه في مجاري مائيه، ففي هو وهو في طريقه احتمل السيل ايه زبدا رابيا، ما يكون في الارض من البقايا والفضلات والقش، الزبد الرغاوي اللي بتقف فوق الوش مع كل القذرات التي تحيط بها تلاقيها ايه فوق الوش، فاحتمل السيل ايه زبدا رابيا منتفشا كبيرا هو دبي الزبد. ها وإما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني لما يجوا كده يولعوا في النار على مثلا الحديد أو على الذهب عشان يطلعوا الشوائب، تطلع الشوائب فين؟ على السطح، تطلع الشوائب إلى الإيه؟ السطح. وإما ينقذون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يطلع على السطح برضه زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ده مثل يا إخوانا للحق والباطل، عشان تعرف قد إيه عظمة الحق الذي أنت عليه. السورة بتقول لك كده بعد ما ذكرت عظمة الله جل وعلا وقدرته، عظمة الحق الذي نزل، أنزل من السماء ماء، قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام وقيل هو الحق الذي أنزله الله جل وعلا مع كل الرسل، أنزل من السماء ماء. فتلاقي بقى صفات الحق وصفات البطل ظاهرة جدا في المثل ده. الماء والذهب صفاتهم ايه؟ الماء نافع مش كده؟ وكذلك الحق نافع. الماء ينفع الناس وكذلك الحق، واما ما ينفع الناس فايه؟ فيمكث في الارض. الذهب هو المثل الناري بقى، واما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع، الذهب ايه؟ ثمين خالي نفيس، وكذلك ايه؟ الحق، حق ده شيء ثمين لو قدرت توصله لازم تحاول تحافظ عليه، زي بالظبط الناس ما بتحافظ على الاشياء الثمينه والجواهر الغاليه بيحافظوا عليها ازاي؟ بتلاقيه يحطها في علبه انيقه، بتلاقيه يحافظ عليها دايما، بتلاقيه يتزين بها. كذلك الانسان الذي اوتي حقا فوت يتعامل مع الحق بهذه الطريقه، فوت يحس ان هذا الحق شيء ثمين الله جل وعلا اشتباك به، ان انت مسلم، ان انت اوتيت هذا الحق، فتحافظ عليه فتكرمه، فتحاول انك تنشره، فتحاول انك تظهره وتتزين به. شوف المثل هيوريك ايه كمان، ايه كمان من خصائص الذهب والماء، من خصائص الذهب والماء ان هو ايه راسخ لا يضيع. الماء يا اخوانا ربنا بيقول ايه ان الذي يظهر على السطح هو الزبد، لكن ايه واما ما ينفع الناس فايه فيمكث يفضل لا يضيع ابدا، حتى لو كان من صفاته احيانا زي ما سمعنا كده في المثل ده انه ممكن ما يكونش ظاهر، ممكن يكون الناظر الان الى مجتمعاتنا، الناظر الان الى بلادنا، ممكن يحس ان البطل هو اللي مسيطر وهو الظاهر، واهل الفن بقى واهل الفسق واهل الفجور واهل العلمانيه واهل الانحلال هم دول اللي ايه صوتهم عالي وهم دول اللي باينين، لكن الحقيقه يا اخواننا ان كل ده ايه زبد. فتلاقي بقى المثل بقى يوريك حقيقة الباطل ان هو ايه رديء رخيص لا قيمة له، زي الزبد بالظبط اللي بيبقى فوق المية له قيمة؟ ملوش قيمة، حد ينفع يستفيد من الرغاوي اللي بتبقى فوق المية؟ يستفيد من البقايا من الفضلات من القش من الحاجات اللي بتبقى فوق الوش دي ليها اي قيمة؟ لا قيمة لها. فيقول الله تبارك وتعالى ان هذا هو مثل الباطل، حتى لو كان ايه شوف الكلمة اللي ربنا قالها رابيا، رابيا من الايه من الزياده، يقول لك ربنا ايه يمحو الصفر؟ من اللي راسخ؟ من اللي بيطيش؟ من اللي بيذهب جفاء؟ من اللي لا قيمة له؟ من الرخيص؟ من الذي لا ينفع من ورائه؟ الحق، الحق راسخ، فالباطل هو الذي يضيع. ولكم إن شاء الله في الآخرة. من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، فزي ما قلنا بعد أن تكلم الله جل وعلا عن عظمة صفاته وعن عظمة قدرته وعلمه، تكلم الله جل وعلا عن عظمة الحق الذي هو اسم من أسماء الله جل وعلا، اسم الله الحق. وزي ما قلنا في سورة يونس، كلمة الحق ذكرت في كتاب الله جل وعلا 287 مرة. هذا يدل على أهمية هذه القيمة، إن ربنا سبحانه وتعالى 287 مرة في القرآن من أكثر الكلمات التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا، يبين أهمية هذه المسألة، مسألة الحق والباطل. ويكاد يكون هذا المثال من أجمع الأمثلة على هذه المسألة، مثال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وده عرفك برضه مسألة مهمة جدا، إن مش كل الناس بتنتفع من الحق زي بعض. يعني ممكن زي ما سمعنا كده في أول سورة، في أول سورة قول الله تبارك وتعالى: ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وإيه؟ ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كذلك ربنا سبحانه وتعالى نفس الحق بينزل من السماء، لكن إيه؟ كل واحد يسيل بقدره، وكذلك كل قلب يسيل أو يقبل الحق بالقدر الذي وفقه الله جل وعلا له. فلازم تسأل نفسك: يا ترى أنا قادر قلبي إيه؟ فسدت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا راضيا، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وإن صفات الحق وصفات الباطل تتبين من خلال هذا المثل. صفات الباطل من هو لا شيء، لا قيمة له، رخيص ليس له ثمن، وأنه لا يمكث أبدا، وأنه يذهب جفاء. تلاقي ناس في الآخر تشيل الشوائب من على الذهب أو من على الحديد بعد ما يسخنوه، أو يشيلوا الزبد من على الماء عشان يقدر ينتفع بالماء الذي يوجد تحته، وحتى لو كان موجودا بالأسفل غير واضح، والباطل هو اللي منتفش، هو اللي رابي، هو اللي ظاهر، فإن الذي يمكث هو الحق، وهو الذي ينفع الله جل وعلا به الناس. كذلك يضرب الله الأمثال. بعدها تبدأ بقى الجزء الثاني من السورة زي ما قلنا، اللي هي بقى التوجيهات. بعد ما عرفت ربنا سبحانه وتعالى، عرفت قدرة ربنا، عرفت قوة الله جل وعلا وقوة جنوده، جنود الله سبحانه وتعالى، تبدأ بقى التوجيهات. ربنا يقول أول كلمة بعدها إيه؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى إيه؟ هم طائفتين من البشر، طائفة استجابت وطائفة لم تستجيب. فالتوجيه الأول في هذه هذا الوصف الثاني من الصورة، التوجيه الأول إنك تستجيب لله، إله بهذه القدرة وهذه القوة وهذا العلم، لازم إيه؟ لازم تستجيب له، وتستجيب له في كل ثكنة في حياتك. ودايما بتلاقي الصورة اللي بتتكلم عن عظمة ربنا، وإنك كلمة اليوحى بتشرح صورة الأنعام، بتلاقي الطلب قصادها، قصاد هذه العظمة الرهيبة، قصاد هذه القدرة المهولة، ها؟ قصاد كده برضه بتلاقي الطلبات إيه؟ عالية شوية. لما قلنا في سورة الأنعام كان الطلب إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة ذكرها، حياتي كلها لله، ومحياي لله، ومماتي لله، وصلاتي لله، وكل شيء لله جل وعلا. هتلاقي نفس التوجيه في سورة الرعد. ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا أن تستجيب لله في كل شيء في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العرف أن هذا الحق بقى بيعملوا إيه؟ شوف صفاتهم بقى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تحس إن هم كل ما يستطيع أن يفعلوا يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخافون سبحانه يقول بقى بعد كده ايه؟ عظمة ثواب هؤلاء بعد الكلام عن عظمة قدرته وعظمة ما يدعوك لطاعته. يكلمك الله جل وعلا عن عظمة مالك إذا ما أطعته، فيقول أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. تحس في حياة اجتماعية، تحس في ترحيب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الآيات اللي تتكلم عن الجنة في سورة الرعد آيات عجيبة جدا، آيات ممكن تكون قصيرة، يعني في صور اتكلمت عن الجنة أطول من هذا، لكن فيها معاني تقدر تتكلم عنها ساعات والله. يعني في آية من أقصر الآيات اللي اتكلمت عن الجنة، لكن والله فيها معاني يعني محتاج إن أحب أقف معها لقاء لوحده. قول الله جل وعلا مثلا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كلمة حسن مآب دي تقف معاك كده لحظة، يعني إيه حسن مآب؟ يعني كأنه مشوار طويل وفي مآب بقى في الآخر، في مرجع، في عودة، بس العودة دي لها صفة إنها إيه؟ حسنة. تقعد بقى تسترسل كلمة حسن مآب دي وتفكر يا ترى حسن المآب ده تحته إيه؟ يا ترى حسن المآب ده الترحاب يبقى شكله إيه؟ النعيم يبقى شكله إيه؟ طوبى لهم وحسن مآب. آية قصيرة جدا، لكن تحس إن القلب فيها يعني بيرتاح بعد تعب طويل من الاستجابة لأوامر الله والصبر على البلاء والدعوة إلى الله وكل هذا. في الآخر إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، أي هنيئا لهم. وقيل طوبى دي شجرة في الجنة، شجرة عظيمة جدا يلبس منها أهل الجنة من أورقها، كانت ملابسهم وإن كان الحديث في كلام، لكن عدة أقوال في معنى كلمة طوبى، إلا أن ملخص هذه الأقوال أن طوبى ده معناه إيه؟ معناه هنيئا، شيء جميل هترجع إليه، طوبى لهم وحسن مآب. يبقى أول توجيه في النص الثاني من السورة الاستجابة في كل شيء، في كل شيء. ومش بس كده، تجد أن من خلال هذه الاستجابة لا يرون إلا الله. دي نقطة مهمة جدا وتوجيه مهم جدا برضه. بعد ما بتشوف عظمة الله تبارك وتعالى في أول السورة، لازم تكون دي النتيجة، لازم تكون النتيجة ألا ترى غير معاملة الله. عشان كده هنلاقي في كل عمل بيعمله أهل الحق في السورة هنلاقي دايما متعلق بالله. شوف مثلا كلمتين: إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب، إليه. بعد كده إيه؟ عليه توكلت وإليه متاب. استجابوا للذين استجابوا لربهم، الذين يوفون بعهد، بعهد الله. قال لا، طب هو ممكن عهد يبقى بيني وبينك عهد البشر، لكن لا، الله جل وعلا ينسب هنا العهد لنفسه عشان تعامل مين؟ تعامل ربنا. طب واحد يصل الرحم، لا ربنا ما يذكرش صار رحم، يذكر ايه؟ يصلون ما امر الله. مين اللي امر؟ الله. من يصلون من امر الله به ان يوصل. يبقى كل عمل بيعملون صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه، يوفون بعهد الله، لا يقضوا الميثاق. يبقى كل ده يا اخوانا توجيه إلى أنك في كل معاملاتك وفي كل عباداتك لا ترى إلا معاملة الله سبحانه وتعالى. بتحسس إنك بتعامل أي حد غير ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كانت اللي هي العبادات اللي بنسميها الإيه؟ النفع المتعدي، أو الحاجات اللي فيها معاملات بنسميها المعاملات. مفروض إن أنت ممكن قلبك ساعتها يقول لك ده أنا بعامل الناس. فطبعا لو ساعتها مثلا في قول الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. لو واحد كده فكر ان هو بيصل الرحم بيعاملهم، بيعامل رحمه، ممكن لو اذوه ما يصلهمش. وده اللي بيحصل فعلا، بتلاقي دايما السؤال بيجي لنا: انا اخواتي مقاطعني، اخواتي واكلين مالي، اخواتي عاملين كذا وفعلين كذا، وانا مطيعهم عشان هم عملوا فيا كده. لا، هنا ما سمعش الكلمه دي. والذين يصلون ما امر الله به ان يصل. واحد بيقول لك: ابويا ظلمني وفضل اخويا عليا وانا مقاطع ابويا. لا، انت ما بتعاملش ابوك ببر الوالدين ولا بتعامل امك، انت تعامل من؟ تعامل الله جل وعلا. يصلون ما امر الله، انسب دايما العباده لله، ساعتها هتلاقي الامر ايه؟ سهل عليك، بقى سهل، لانك انت ما بتعاملش المخلوق هنا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الذي يصل الناس ويقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكاثب، شوف دي كلمة بتاعت النبي كلمتين بالظبط، ليس الواصل بالمكافئ. انت بتديهمش مكافأة، مش دي الصلة. انما الصلة ايه؟ انما الواصل من قطعه الناس ووصله. ليه؟ لانه ما بيعاملش الناس، هو بيعامل مين؟ يعامل الله جل وعلا. عشان كده دايما هتلاقي ايه؟ اليه ادعو، اليه متاب، اليه مآب، عليه توكلت. ما يفكرش غير في مين؟ غير في الله سبحانه وتعالى. يبقى دي ايضا توجيه، تلاقي التوجيهات في الصورة بتبقى عالية. ليه؟ لان الكلام في الاول كلام عن قدرة الملك وكلام عن علم الملك، كلام مهول. فبالتالي لازم التوجيهات تكون على قدر هذا الكلام وعلى قدر علمك. اللي قرأ سورة الرعد وحصلت له رعدة في قلبه، حصل له هزة من قدرة الله ومن علم الله ومن جبروت الله ومن علمه بجند الله وقوتهم، لازم قصاد كده ايه؟ يتحرك حركة مختلفة، يكون النتيجة توجيهات مختلفة، تكون توجيهات على قدر ما كان من قبلها. نص الصورة كأنها شحن، شحن إيماني، شحن عن كلام عن الله تبارك وتعالى. والنتيجة بقى تفريغ هذا الشحن في ايه؟ في كلام من أعلى الكلام. أيضا من أهم التوجيهات اللي بتجدها في سورة الرعد الاطمئنان بالله. الاطمئنان بالله، بتلاقي آية من أجمل الآيات في كتاب الله كلنا حافظينها، اللي هي قول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مهما كان الخوف ومهما كانت الأمور من حولهم والأسباب تدعوهم إلى الخوف وإلى الحزن، هو إيه؟ هو فاكر هو مع مين. فاكرين في الأول لما قلنا أنت عارف أنت معاك مين في علاقتك بالله؟ أنت عارف أنت كمسلم موحد بالله جل وعلا وجنت من جنود الله معاك مين؟ جنود معاك الرعد، معاك البرق، معاك يرسل الصواعق، معاك كل المخلوقات. فهكذا ساعتها تحصل لك ايه؟ وتطمئن قلوبهم بذكر الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه لما كانوا في غزوه من الغزوات او في قمه الاستضعاف والشهاد، الله جل وعلا قال لهم ايه؟ يا ايها الذين امنوا في غزوه بدر اذا لقيتم فئه فايه؟ فاثبتوا واذكروا الله. واحنا نقول هو ده مش وقت عباده، الان وقت قتال ووقت شهاد. لا، ما هو القلب مش هيثبت، مش هيطمئن، مش هينزع منه خوف المخلوق ويتحول الى خوف من الخالق واطمئنان به الا ايه؟ الا بذكر الله. فتجد ايه؟ الذين امنوا صفتهم ايه؟ لازم من صفات المؤمن ان ايه؟ قلبه بيطمئن بذكر الله. مش على طول اول ما يبدا يذكر يزهق، عايز يخلص، عايز يقرا القران ويخلص ويمشي، عايز الامام يركع بقى عشان انا تعبت من الوقفه. لا، هو قلبه مطمئن، عايز يسمع وعايز يستفيد وعايز يعرف اكتر. وهذا الذي رايناه في ردود النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الرعد على كل من كذب. هتلاقي في ايات كثيره في سوره الرعد ان هم بيكذبوا او بيردوا عليه، مثلا قول الله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. يكون رد النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ قل ان الله يضل من يشاء وياتي اليه من اناب. هيكون مثلا ايه ثانيه: ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر. ولكل قوم هاد. ردود فيها ايه؟ فيها قوه، زي ما قلنا في سوره هود بقى وفي سوره ايه؟ يونس، كلام سوره يوسف. كيف ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت الردود كلها قوه، كلها اطمئنان بالله جل وعلا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقد مكر الذين كفروا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. هتجد دايما التوجيه في الصوره ان تطمئن بالله ولا تخشى الا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما رأيناه في ردود النبي واوامر الله بكيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين. يبقى اذا اخواننا سوره الرعد، يعني احنا كده تقريبا خلصنا سوره الرعد باختصار، عباره عن جزئين رئيسيين. الجزء الاولاني بيتكلم عن عظمه قدره الله جل وعلا وعظمه علم الله جل وعلا وعظمه جنود الله سبحانه وتعالى وعظمه الحق الذي انزله الله، عظمه القران. زي ما قلنا الايه الخطيره في سوره الرعد: ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا تقدير الكلام لكان هذا القران لكان هذا الحق الذي بين ايديكم. القران يا اخواننا في هذه السوره كتاب تغييري، ربنا بيقول لنا ان هو يغير، ده بيغير وجه الارض. وفعلا القران تغييري. يبقى ربنا بيعلمنا هنا عظمة كل هذا, وفي نفس الوقت بعد كل آيات عظمة بتلاقي ايه؟ وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أو الآية التانية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال, أو اللي بعدها والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه. سخافة وحماقة الذين يرون كل هذه القدرة ولا يستجيبوا لها. طب التوجيه بقى اللي في الصفحتين اللي بعد كده او الثلاث صفحات اللي بعد كده, استجيبوا لربكم الذين استجابوا لربهم الحسنى, وكيفية هذه الاستجابة, وفاء بعهد الله, صلة ما امر الله به ان يوصل, الصبر على البلاء ابتغاء وجه الله, الا ترى في معاملتك بعد ان رايت قدرة الله وعظمة الله, الا ترى انك تطلب من احد او تتوكل على احد او ترغب في احد. ربنا بيقول في السورة دي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, الله جل وعلا هو الذي يبسط الرزق. يبقى تطلب من حد ليه؟ وتستنى من حد ليه؟ وترغب في احد المخلوقات ليه؟ ترغب دائما في الله, تخشى الله, تطمئن بالله. دي توجيهات سوره الرعد. اسال الله جل وعلا ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا, وان ينفعنا بما سمعنا, وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.